الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب العتق، قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. هذا الحديث يعني جاء بأعتق 6 مماليك أو 6 أعبد أو مملوكين، وكلها يعني معناها واحد. فقوله 6 مماليك جاء تفسيرها في رواية أخرى، كما قلنا بأن الروايات إذا جمعت يفسر بعضها بعضا في كثير من المواقف. فقال 6 مماليك مملوكين أي أعبد كما في الرواية الأخرى. قوله عند موته، قال 6 مماليك أو مملوكين أو أعبد عند موته، أي في مرض موته، أي في مرض موته. لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، لم يكن له مال غيرهم. لو كان له مال غيرهم وصاروا الـ6 ثلث ماله أو أقل كانت أجيزت، لكن لما لم يكن مال له من المال إلا هؤلاء 6 الأعبد واعتقهم، وهذا يسمى المدبر، يعني هو يقول لهم مثلا أنت حر إذا مت، هذا يسمى المدبر، وسيأتينا في العنوان. فلما لم يكن له مال غيرهم، يعني ماله كأنه الآن أوصى بماله كله، لأن هذا في حكم الوصية، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم، أي قسمهم 3 أقسام، كل 2 معا، لأن كل 2 يكونان ثلثا، فيحتمل كل 2 أن يكون هما المعتقين 2، لأنه يجوز له أن يعتق الثلث، يجوز له أن يعتق الثلث، وهم 6، ثلث 6 2 2 2، 3 3. كيف يميزهم؟ جعل 2 و2 و2، ثم أقرع بينهم أيهم يعتق. فدل هذا على أنه لا يجوز، أن التدبير والعتق في مثل هذه الحالة لا يجوز بأكثر من الثلث، إذا كان لأنها بعد الموت، الوصية هي بعد الموت، والمدبر بعد الموت، حريته بعد الموت، فأشبه الوصية، فلا ينفذ ولا ينفذ إلا الثلث منها. لو أوصى الرجل، لو أوصى بجميع ماله بل بأكثر من الثلث، فإنه تنفذ من وصيته الثلث وما فوق فما دون الثلث فما دون، أما ما كان أكثر من الثلث فلا ينفذ. لأنه لا وصية أكثر من الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد في حديث مضى معنا عندما استشاره هل يتصدق بنصف ماله بثلث ماله وكذا، قال له الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذن هذا التدبير أو المدبر، وهو الذي يكون عتقه بعد وفاة سيده، يقول له أنا إذا مت فأنت حر، فأنت حر. هذا اعتقهم عن دبر عند موت أو صابهم، هذا واحد سيأتينا، هذه ستأتينا، يعني هذه تشبهه. لكن هنا العلة في كونه أوصى في مرض موته، ما دام أوصى في مرض موته فإنه لا ينفذ من وصيته إلا الثلث. وأقرع بينهم، ويعني هذا من 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 العدل، والقرعة يعني حكم شرعي يبين به من بعض الاستحقاقات. فهذا يعني هو من منهم سيكون؟ لو لا يمكن، لو قال فلان وفلان يعني يصبح تحكم تشهي، لكن هذا النبي منزه عن هذا، فلا بد أن يكون هناك طريقة يعدل بها بينهم. فالعدل أن يقرع بينهم، وكل وما أراد الله له، وكل ما أراد الله له. فضرب القرع أقرع بينهم، أي ضرب بينهم، أجرى بينهم، إن قلت أجرى إن قلت ضرب القرعة بينهم، فأيهم خرجت قرعته بأن يكون عتيقا صار عتيقا حرا، ومن بقي يبقى الأربعة لهم حكم، يبقون في حكم الرق. قوله أرق أربعة، وأرق أربعة أعتق اثنين وأرق، أي حكم لهم، أبقى حكم الرق، أبقى حكم الرق عليهم، أبقى حكم الرق عليهم. هنا قال في الحديث، وأريد أن أختبر إبراهيم ترى، ها شد حيلك. قال في الحديث وقال له قولا شديدا، كيف قال له قولا شديدا وهذا بعد وفاته؟ نحن من اليوم نتكلم ونقول هذا يعني هو أوصى بعتقه ما في مرض موته، وسيأتينا في حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له علم ما صلى عليه، وفي رواية ولم يدفن في مقابر المسلمين، كلها سنذكرها إن شاء الله. فما الوجه هذا؟ قال له أي في حقه في شأنه في قضيته، ها؟ قال له قال في شأنه في عمله هذا قولا شديدا، قولا شديدا زجرا له ولغيره، يعني إنكارا لفعله وزجرا لغيره من الأحياء الذين يسمعون هذا ويحضرون هذه القصة. فهي إنكار لفعله، إنكار لفعله وزجر لغيره حتى لا يفعل مثل فعله. فقال هذا كراهية لفعله، كره منه هذا وتغليظ، لأن شديد كلمة شديد هذه تدل على التغليظ في الأمر. هذا ليس من عندي بل من عند الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال وأما قوله وقال له قولا شديدا فمعناه قال في شأنه، في حقه، يعني لم يبين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قول شديد، فيه إنكار وتغليظ لهذا الفعل. قال النووي فمعناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه. ثم قال وهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني من الحديث، أنه لو علم ما صلى عليه، وهو محمول على، قال وهو محمول، ثم قال وهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا، هو وحده، لكن وزجرا لغيره على مثل فعله. وأما أصل الصلاة عليه فلا بد منها، من وجودها من الصحابة، وهذا فعله مع غيره، مع غير هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ويأخذ منها أن الإمام لا يصلي عليه لكن يصلي عليه غيره. فهذا هو صلى عليه، لكن قال لو علمت لا 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 ما صليت عليه. لأنه قال عند أبي داود ولو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذه رواية عند هذه من القول الشديد، يعني أنا نستطيع أن نفسر القول الشديد بمثل هذا، يعني في رواية أبي داود وقوله لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وفي جاء في تفسير هذا أيضا قوله في رواية لأحمد ولأبي، لا في رواية أخرى قال له قولا شديدا، قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. وهذا يعني تغليظ شديد وزجر لغيره. إذا علم الإنسان مثلا أنه النبي قال في مثله من عمل مثل عمله لا يصلي عليه لا يدفن في مقابر المسلمين، فهذه من باب التغليظ كما قال النووي. الحديث دل على أن العتق في مرض الموت له حكم الوصية. العتق في مرض الموت له حكم الوصية. حكم الوصية في بابنا هذا أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، لا يجوز بأكثر من الثلث. وكثير من السلف بل من الصحابة كان يستحب أن تكون وصيته أقل من الثلث. ورد هذا عن عدد من الصحابة ومنهم أبو بكر. لماذا؟ لقوله والثلث كثير. إذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حكى عليه بأنه كثير يخفض قليلا ولو قليلا ولو قليلا عن الثلث فلا يوصي بالثلث. ورد عنهم هذا. هذا هو قول مذهب الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون إن العتق في مرض الموت له حكم الوصية، فالذي يوصي في مرض موته لا ينفذ من وصيته إلا الثلث، خشية أن يكون أراد ماذا؟ حرمان الورثة، وهذا لا يجوز. فلذلك حكم له بهذا الحكم، وهو أن يكون مثل الوصية. أيضا الحديث يدل على اعتبار، بل هو نص صريح في اعتبار القرعة شرعا لتمييز الحقوق. طيب هؤلاء كل واحد منهم له حق في الثلث، أن يكون هو له نصيب من الثلث الذي يعتق كل واحد، فكيف نميز؟ يميز بالقرعة. وهذا قول الجمهور أهل العلم لدلالة الكتاب والسنة، بل عليه والسنة العملية. هذه سنة عملية، لأن السنة إما قولية وإما فعلية، فهذه سنة ماذا؟ عملية، عملية. أقرأ بينهم وأعتق أربعة، وأعتق اثنين وأرقى أربعة. العلماء يستدلون به على أيضا مسألة أخرى، وهو أن العتق لا ينفذ إلا من جائز التصرف، وهذا في مثل هذه الحالة غير جائز التصرف. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. قال في رواية أحمد: أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، وهنا قال ما عشت. وعند أبي داود قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. هذا موجود عندنا، لكن تتمة الحديث: فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فأعتقتني واشترطت علي، فأعتقتني واشترطت علي. هذا الحديث فيه جواز تنجيز العتق مع اشتراط نفع للمعتق أو لغيره، لأن المعتق أم سلمة ما اشترطت نفسها شيء، بل اشترطته لغيرها، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا فيه جواز تنجيز، يعني في الحال عتق في الحال، لكنه يشترط فيه أن يخدم خدمة منفعة. للمعتق أو غيره. وهذا الفعل في هذا الحديث في قصة سفينة ليس تعليقا للعتق، ليس تعليقا، يعني ليس عتقا معلقا. الشيء المعلق إذا علق وتقدم معنا في إيش؟ في باب النذر. النذر المعلق يقول: يا ربي لك علي إن شفيت ابني أن أذبح بقرة. هذا يسمى معلق على الشفاء. إن قدم ابني من السفر أو أبي أو إلى آخره فلك علي كذا. هذا التعليق، يعني يعلق على شيء، إن حصل هذا الشيء فهذا ليس منه، بل هذا اشتراط منفعة، وليس تعليقا للعتق على شيء، بل هو استثناء في ماذا؟ في العتق. مثله ماذا تقدم معنا؟ ولا صادف سفرك قصة جمل جابر، قصة جمل جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، والقصة طويلة، قال اشترى جاء تبيعني الجمل، ومع قصته كان هزيلا فضربه النبي فسبق وصار، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط عليه جابر حملانه إلى المدينة، أن يحمل عليه متاعه ويركبه إلى المدينة. هذا مثله، هذا في البيع، وهذا في العتق. هذا اشترط منفعة، وهذا اشترط هذا استثنى منفعة وهذا في البيع وهذا في العتق، هذا في البيع وهذا في العتق. فلما جاء جابر بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن أقولها، أعطاه النبي الثمن وترك له الجمل، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما مناسبة الحديث للباب، باب العتق، أو ما وجه الاستدلال به؟ كيف ما وجه الاستدلال؟ كيف تستدل به؟ هذا عمل أم سلمة، وهو عمل الصحابي حجة؟ طيب، ما الحجة في هذا؟ قل لي. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي علم باشتراط أم سلمة وأقرها عليه، فصار شرعا، فصار حجة، لأن من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة. إذن الحجة فيه، في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم فعل أم سلمة واشتراطها، علم شرطها فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث طويل، متفق عليه في حديث طويل. هو أتى بما يناسب الباب، يعني أتى بجزء من الحديث يناسب العتق، يناسب كتاب العتق، وهو الولاء، الولاء لمن أعتق. يتبعه هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. قال: رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين. أما أصله الذي أشار إليه وقال في بأنه في الصحيحين، فهو أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، هذا في الصحيحين، فهو أصل لهذا الحديث. هذا الحديث حديث عائشة، هذا حديث فيه أحكام كثيرة كثيرة جدا، ولذلك كرره البخاري في أكثر من 20 موضعا من صحيحه، في كل موضوع يعيده ليستدل به على مسألة، ثم تأتي مسألة أخرى في حديث بريرة ما يدل عليه، ويأتي بالحديث في أكثر من، أنا أعددت وقد أكون يعني فاتني شيء، 22 موضعا من صحيح البخاري ذا كرر فيها هذا الحديث، حديث بريرة. لكنه في موضع منه لا نستطيع أن نسترسل ونأتي بالاثنين والعشرين الموضع كلها في هذه الجلسة، لكن اخترنا ما يناسب الباب، في باب المكاتب، لأن هي في المكاتبة، بريرة كانت مكاتبة، فما ذكره في باب المكاتبة. قال في كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. النجم معناه القسط، القسط يسمونها نجوم، أي أقساط، فالنجم هو القسط. قالت لفظه في هذا الموضع من الصحيح: قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين. طيب، أنت ستجدون في أنها 9 أواق، فأجابوا بأنها قد تكون يعني دفعت 4 وبقي عليها 5، نجمت عليها في 5 سنين، يعني كل سنة أوقية من الذهب. فقالت عائشة رضي الله عنها ونفست فيها. هذه يعني كأنها مدرجة الله أعلم، لكن هي في الكتابة تجعل بينه شرطتين، أي معترضة، جملة معترضة. يعني فقالت عائشة أرأيت، هذا الأصل الكلام، فاعترض بقوله ونفست فيها. ما معنى نفست؟ رغبت وأحبت من النفاسة، والنفيس هو الشيء الثمين الذي يحب ويرغب فيه، فأعجبتها بريرة ونفست فيها. ونحن تقدم معنا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب، يعني عن عتق، قال أغلاها أو أعلاها أو أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قالت أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة، يعني لو أنا أتيت لك بالخمس الأوق في وقت واحد الآن حالا، كرم بيت النبوة وبنت أبي بكر، أيبيعك أهلك؟ يعني لو في بعضها عددتها لهم أيضا، في روايات كثيرة أكثر من 20 موضع فيها بعض التغير، أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة، هي تسألها، فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا، إلا أن يكون الولاء لنا. سنفسر الولاء إن شاء الله. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك. ما هو الحافظ يقول في حديث طويل، رأيتم كأنه حديث طويل، فذكرت له ذلك فقال لها، يعني لعائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. وفي رواية لمسلم، في رواية مسلم، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له حق في هذا الاشتراط، وإن شرط 100 شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق وأوثق. هذا الحديث كما قلت لكم فيه ألفاظ كثيرة، من يعني وتقدم في باب البيوع ووقفنا عنده يعني وقفة لا بأس بها. فالمهم هنا في باب الولاء، ولذلك الحافظ لم يأتي إلا بهذه الجملة التي تناسب هذا الباب، أيوة تناسب هذا الباب. لكن هي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته تستشيره، فقال رسول الله اشتريها فأعتقيها. في رواية وبعض الناس استشكلها قال واشترطي لهم الولاء، كيف اشتري؟ لأنه لا قيمة لهذا الاشتراط، لأنه باطل، اشترطي لهم، لن ينفعهم هذا الاشتراط. ولذلك قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، في حكم الله، في قضاء الله، أو في كتاب الله، كلها يعني في القرآن، لكن الأعم منها يعني في حكم الله سبحانه وتعالى. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان في بعض الروايات 100 شرط كما في رواية مسلم، اشترط كما شئت فشرطك باطل. ها، وهو منهي عنه، القاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. الولاء في اللغة هو السلطة والنصرة، لأن هذا الأقارب ينصر بعضهم بعضا، ويطلق على القرابة، فلان ولي فلان أي قريبه يطلق على القرابة. والمراد هنا يعني إذا جاءتنا ألفاظ في يعني جاءنا لفظ في الكتاب أو في السنة ورجعنا لقواميس اللغة ووجدناه يأتي بكذا وكذا معنى كذا أي لفظ نختار؟ نرجع إلى 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 الكتب المتخصصة في هذا. ففي كتب منها مثلا الكتب التي جاءت في معاني الكلمات مفردات الحديث ككتاب القاضي عياض وش اسمه وكتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، ها، ونعود أيضا إلى شروح الحديث كشرح النووي، شرح الخطابي أقدم منه لسنن أبي داود وللبخاري، وهو للبخاري سماه أعلام الحديث، وهو لا يشرح شرحا كاملا لكامل الحديث ولا لكامل الصحيح، بل يختار ما يرى أنه يحتاج إلى شرح. وهذه الطريقة يسميها العلماء الحديث النكت، النكت يعني يأخذ بعض ما يرى أنه يحتاج إلى بيان فيبينه، ها، سماه أعلام الحديث. سنن أبي داود شرحها بمعالم السنن، معالم السنن، وهكذا تتابع العلماء. النووي جاء بعده أيضا والمازري وغير هؤلاء فشرحوا، منهم من شرح صحيح مسلم ومنهم من شرح البخاري ومنهم من شرح البخاري ومسلم. الإمام النووي يعتني كثيرا بالألفاظ، وهو من علماء اللغة الكبار، يعني لا باع وله في اللغة كتاب مؤلف، وأيضا في اللغة في أول الكتاب في أول كتاب عمدة القاري للعيني اعتنى باللغة، لكن بعد حوالي الثلث لا يوجد فيه هذا ولا نخوض في هذه في سببها. أنتم أهل كلية الحديث اذهبوا إليه وابحثوا فيه. وكبيرهم الحافظ بن حجر جمع يعني علم المتقدمين وزاد إليه ما أيضا فتح الله به عليه. ثم جاء القسطلاني وجمع بين عدة كتب، منها العيني ومنها فتح الباري لابن حجر وغير ذلك. قبل هذا، قبل ابن حجر، فتح الباري أيضا لابن رجب الحنبلي، لكنه لم يتمه، يعني وافته المنية قبل أن يتم، فسماه فتح الباري، وجاء ابن حجر وسمى كتابه أيضا فتح الباري. إذن هو يطلق على القرابة، والمراد هنا ولاء العتاقة، الولاء بالعتق بالعتاقة، أي الولاء الذي سببه العتق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على المعتق، نعمة السيد على عبده الذي أعتق. فهي ولذلك في الحديث الذي قرأناه في حديث ابن عمر لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، فإذن هو لا يباع ولا يوهب. أنت تبيع لك أخو، لك أخ، لك أخ، تبيعني أخوته هذه؟ لا تباع ولا توهب، ها؟ لحمة، لحمة كلحمة اللحمة، تعرفها الآن إذا جاءوا ينسجون نسيجا سواء كان بساطا أو غير ذلك، فيه نوعين من الخيوط، السدى اللي في الطول واللحمة، التي تلحم هذه بعضها في بعض. فهذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحمة لحمة لا تنفك كلحمة النصب ليس لك أن تتصرف فيها، كما أنه ليس لك أن تبيع النسب لا يجوز لك أن تبيع الولاء. لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب فكذلك الولاء. الولاء وما الولاء هذا يعني سيأتينا أن له أحكام، يعني هو يرث المعتق السيد إذا مات العبد وليس له عصبة يرثونه، فإن سيده الذي اعتقه يرثه ورث نسب، لا العكس، المعتق لا يرث سيده الذي اعتقه، فخذ هذه وعض عليها. يعني هنا عندنا المعتق بكسر التاء أي الذي اعتق يرث العبد الذي اعتقه إذا لم يكن له عصبة، إذا لم يكن له عصبة، إذا مات ولم يكن له عصبة يرثه المعتق سيده الذي اعتقه. لكن لو المسألة بالعكس، مات السيد وليس له عصبة، هل يرثه هذا هو الصحيح عند الجمهور. الحديث دل على أن ولاء النسب لمن اعتقه لا لمن باعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا ولم يقره وحكم بأن الولاء لمن أعتق لا لمن باع. هذاك أخذ نصيبه وباعه وانتهى، لا لم تعد له علاقة به. فالولاء علقة وارتباط بين المعتق والمعتق، كعلقة وارتباط النسب. قلت لكم تترتب عليه بعض الأحكام، ومنها الميراث، حيث مات المعتق ولم تكن المعتق وليس له عصبة ترثه فإن سيده، ولا ينعكس الحكم ولا ينعكس الأمر. طيب، من باع رقيقا واشترى على المشتري أن الولاء له، فما الحكم؟ ها؟ الشرط باطل، ها؟ والبيع صحيح. هذه فيها ثنتين، ها؟ له قرنان عندنا الآن. لو اشترط شخص على مشتري العبد أن يكون له الولاء، مثل جماعة أهل بريرة، هي يعني بيت من الأنصار، كانت يعني أمة لهم، فلو باع مثل هذه، باع وقال له بشرط أن يكون الولاء لي، من المشترط؟ البائع. نقول له الحكم هذه لها طرفان، الشرط باطل والبيع، لأن البيع ما لم يدخله مفسد، البيع صحيح، لكن الشرط باطل، فيكون الولاء لمن اعتق، لمن اشترى، سواء اعتقه، إذا اعتقه يكون، لأن الولاء لا يكون إلا بعد قبل العتق، يسمى ملكا. كم بقي من الوقت يا أيها الشيخ؟ 13 دقيقة. عشر؟ وين وديت ثلاثة؟ وين وديتها؟ شوف الحديث إن كان فيه شيء من يعني. وبعد هذا قلنا الولاء لحمة كلحمة النسب، أي قرابة كقرابة النسب، وبينا حكمه تبعا للأول. والنبي قال لا يباع ولا يوهب ولا يباع ولا يوهب. ونكون قد وقفنا عند باب المدبر والمكاتب وأم الولد، ثلاثة من 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 أنواع الرق: المدبر والمكاتب وأم الولد، كلهم أرقاء. أما المدبر فأشرت إليه في أول الحديث، وهو أن يعتقه بعد، يعني يستخدمه، يعني يكون خادما له ويكون ملكا له ما دام حيا، فإذا مات صار حرا. والتدبير يقولون هو نظر في عواقب الأمور، بعد نظر على لغتكم يا فهو التدبير كأنه يدبر الأمر في بعد وفاته. شرعا تعليق العتق على الموت، تعليق العتق على الموت. لماذا سمي تدبيرا؟ أنا أشرت قبل قليل، لأنه يعتق إما أن يكون بعد الوفاة، أي بعد ما يدبر ويولي سيده. ولذلك يقول في حديث، هو هذا الحديث: أعتق غلاما له عن دبر، أي وهو مدبر مولي خلاص انتهى. فهذه واحدة، فهو بعدما يدبر أي يموت، والممات دبر الحياة وآخر الحياة خلاص يقطع الحياة، أو فيه تدبير لأمر الدنيا والآخرة، أي مأخوذ من أن فاعله دبر أمر دنياه وأخرى، فانتفع في دنيا بخدمته ما دام حيا، فهذا تدبير جيد. هذا تدبير حكمة، فما قال: ما دمت حيا إذن يخدمه وانتفع بخدمته وكذا، وإذا مات انتفع بالأجر، أجر الاعتاق، ومن أعتق سيأتينا فضل العتق. فلهذا قالوا أنه دبر أمر دنياه وأمر أخرى فسمي تدبيرا، والعبد مدبر الذي وقع عليه، فهو في دنياه باستمرار انتفاعه بالعبد، وفي أخرى بما يحصل له من أجر العتق، ما من ثواب العتق وأجره. يقولون العتق مختص، يعني التدبير، هذه التدبير في هذه المسألة، إذا قيل مدبر يقولون هذا مختص بالعتق بعد الموت، فلا تقول للوصية تدبير، دبرت بستاني أي أوصيت بها، لا، فهذا التعبير مختص بالعتق بعد الموت، فلا يستعمل في غيره من وصية أو وقف، حتى الوقف لا يسمى تدبيرا. ما يقول أنا وقفت هذا البيت بمعنى ودبرت هذا البيت بمعنى أوقفته، لا، فهذه العبارة مختصة بماذا؟ بالعتق. طيب، وقال: والمدبر، باب المدبر والمكاتب. المكاتب هذا كاتب يكاتب كتابة، هذا اسم مصدر من المكاتبة، وهي شراء العبد نفسه من سيده، العبد يشتري نفسه من سيده على نجوم، ويقول: أنا في كذا سنة أدفع لك كل سنة كذا على شيء يتعاقدان عليه ويتفقان عليه. يعني يقع عقد بين الرقيق بين العبد وبين سيده، فيدفع الرقيق المبلغ المتفق عليه نجوما في يعني أقساطا في مدة معينة، لا بد من تعيين المدة. والأصل فيه يعني في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. أما الأصل من القرآن الكريم فقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب، هذه هي المكاتبة، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. أما إذا كان أخرق، تقدم معنى الأخرق وش معناه؟ الذي لا يجيد صنعة، ها قريب قبل أسبوع، لا يجيد صنعة ولا يعني يمكن يضيع لو هذا لا. وأما السنة فأحاديث الباب، هذا الأحاديث التي معنا، وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. قال هذا تعريف، هذا كله مقدمة، تعريف للمكاتب المدبر والمكاتب. وأما أم الولد فهي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه، بشرط أن تكون في ملكه، بأن يطعها السيد فتضع ما تبين فيه خلق بني آدم، فتبين فيه خلق الإنسان. أما إذا كان مضغة أو دما فهذا لا تعد به أم ولد. فهذه تعتق بموت سيدها، إذا ولدت من سيدها في ملكه سواء كان حيا أو ميتا ولدت، ولو سقطا تبين فيه خلق الإنسان، يعني ظهرت فيه وجهه كامل، عيناه وأنفه وفمه ويداه تبين فيه خلق الإنسان، فإن بهذا إذا مات سيدها تكون حرة، تعتق بمجرد موته. ولذلك جاء عن بعضهم أعتقها ولدها، يعني لو لم تلد لم تعتق، فيعني كان ولدها سببا في عتقها. وفيه هذا يعني هذا إباحة التسري، وهو أن يعني يطأ السيد أمته. ثم جاء بحديث جابر رضي الله عنه، والظاهر أننا نؤجله لكن نقرأه من باب التشويق، ونحن في عصر الدعاية الدعايات. قال عن جابر رضي الله، شوف ليش قال عن جابر قبل قليل، يقول وعن عمران وعن، ها، لأن بداية الباب هذا منهجه، إذا كان في ثنايا الباب يقول وعن وعن وعن، يعني ورد في الباب حديث كذا وكذا وكذا. إذا كان هنا قال باب المدبر والمكاتب وأم الولد عن، ما قال وعن، لأن هذا أول حديث. لكن الذي بعده لو كان فيه حديث قال وعن عمرو بن شعيب وعن أم سلمة وعن ابن عباس، اختار نسوي جلسة اختبار. قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا غير الأول، فإن كان فيه تشابه من يشتهي، الأول ليس له الأعبد، هؤلاء ليس له مال غيرهم، وهؤلاء، لكن هذا في ماذا؟ في العتق أعتق. وذاك فقال النبي صلى الله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري، وهذا الحافظ يقول إنه يعني هذا الكتاب حبره تحبيرا يعني أتقنه إتقانا. فإذا احتاج اللفظ السابق إلى أن يشرحه بلفظ آخر يأتي به. فقال وفي لفظ للبخاري فاحتاج يعني هذا الذي اعتق احتاج ما له غير هذا فوقع في الحاجة. وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك. باعه على من؟ على عبد الله ابن نعيم المشهور بابن النحام. فهذا إن شاء الله غدا هو وما بعده وننتهي كان ودي زدنا حديث أو حديثين حتى ننهي غدا هذا الباب وندخل في باب منوع سماه ماذا؟ باب الجامع. يعني هنا عندك قال الشهادات البينات القضاء هذا جامع فيه يعني موضوعات شتى. وهذه طريقة المحدثين يختمون الكتاب بباب جامع لأن هناك حديث تصلح إما أن تكون تصلح في أكثر من باب أو أنها لا يعني ليس لها باب يخصه من أبواب الفقه. فقالوا باب وهناك كتاب الجامع باب الأدب هذا جامع فيه الأدب وفي غيره. ففيه يعني مثل حديث رياض الصالحين أنت تستطيع أن تقول هذا جامع وإن كان مبوب هو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا للعلم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك والعمل به إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.